الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مخدمهم فدا. الدرس الثالث والثمانون وعنوان الدرس المسألة الخامسة عشر حكم ما لو ربح في تجارة وخسر في أخرى. لو تتذكرون قبل المسألة التي بدأنا البارحة وقبل البارحة بشرحها بعنوان المسألة الرابعة عشر، في المسألة قبلها المسألة الثالثة عشر، السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه بدأ ببيان خمس رأس المال، هل يتعلق الخمس رأس المال أو لا يتعلق. فذكر المسألة ونحن شرحناها وأكملنا البحث حول هذا الموضوع، لكن السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه حينما بدأ بذكر المسألة ذكر المسألة بشكل عام مطلق رأس المال ولم يدخل في تفاصيل رأس المال وكيفية التجارة برأس المال وأنواع التجارة وجهات الفروع والجهات العديدة الموجودة في هذه المسألة، ولكن في هذه المسألة المسألة التي سنقرأها عليكم على مسامعكم في هذه الجلسة، السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه يريد إكمال البحث، يريد أن يكمل البحث بذكر فروع البحث فروع المسألة والتصريح بالجهات العديدة في هذه المسألة. السيد الإمام رضوان الله تعالى يبين بعض من جهة الربح والخسارة ومن جهة جبر الخسارة بالربح ومن جهة أنواع التجارة ووحدة نوع التجارة من جهة تعيين مركز واحد للتجارة أو مراكز عديدة. مثلا يمكن تصور التجارة في الفروع المختلفة الشعب المتعددة، ولكن كل شعب إدارة كل شعب في مركز واحد، أو من جهة أنواع التجارة في مركز واحد أو مراكز عديدة، أو من جهة استقلالية كل مركز للتجارة وعدم استقلالية كل مركز. دخل السيد الإمام في البحث بشكل تفصيلي في موضوع رأس المال وكيفية التجارة برأس المال خصوصا وصول الربح وتحمل الخسارة والجبر لبعض بالبعض. يقول السيد الإمام، أقرأ عليكم عبارة السيد الإمام، يقول في عبارته: لو اتجر برأس ماله، لو اتجر شخص تاجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة، في سنة واحدة لو في السنوات السابقة. يعني أنتم الآن لابد أن تتصوروا، لابد أن تتصورون أن موضوع البحث الربح والخسارة في عام واحد، لو في السنوات الماضية السابقة. لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد، هو الواحد من التجارة يبيع القمح مثلا ويشتري، فباع واشترى مرارا في تلك السنة، تلك هذه السنة باع واشترى مرارا، فخسر في بعضها وربح في بعض آخر. بشكل عادي الإنسان في شهر مثلا أو في الأسبوع في عدة أشهر إما يخسر وإما يربح. الإمام يقول يجبر الخسران بالربح، يقول بجبر الخسران بسبب الربح. في هذا الشهر مثلا ربح، في الشهر الماضي مثلا خسر، هذا الربح يجبر فإذا تساوي فلا ربح، الربح والخسارة بحسب المقدار مثلا، إذا تساوي فلا ربح، أصلا لا يوجد ربح، إذا لا يوجد ربح لا يتعلق الخمس. وإذا زاد الربح، إذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة، مثلا في التجارة الأولى في الشهر الأول ربح 10 ملايين، وفي الشهر الثاني خسر 11 مثلا مليون، فقد هو ربحه، ربح هذا الشخص وربح هذا التجارة فقد في مليون واحد، 10 مليون خسارة و 10 مليون ربح التساوي، فقد ربح في تلك الزيادة. يقول السيد الإمام وكذا لو اتجر في أنواع مختلفة من الأجناس. في عبارته السابقة السيد الإمام أشار إلى التجارة في نوع واحد، ولكن الآن يقول وكذا لو اتجر في أنواع مختلفة من الأجناس، يبيع الحنتر والشعير والألبسة والمثلان قطصة الموارد كذا لو اتجر في أنواع مختلفة من الأجناس في مركز واحد، ولكن مركز التجارة محل واحد دكان واحد، مما تعرف للاتجار من غير استقلال كل برأسه، ولكن ليس مستقلا، مثلا لا يوجد أقسام عديدة للعرض وللبيع، ولا يكون كل قسم مستقلا عن قسم آخر، مثلا البياع مسؤول أو معلم مثلا شخص واحد يبيع، إما يبيع الألبسة أو يبيع القماش أو يبيع الحنطة أو يبيع كما في بعض القرى مثلا. يقول في من غير استقلال كل برأسه كما هو المتعارف في كثير من البلاد والتجارات. في كثير من البلاد يوجد محلات، وفي هذه المحلات التاجر والشخص يبيع ويشتري أنواع من الأمتع. لذلك يقول هو يقول في النوع الثاني في الحقيقة القسم الثاني، بل وكذا لو اتجر بالأنواع المختلفة في شعب كبيرة، بالأنواع المختلفة من التجارات. الأول أشار إلى النوع الواحد في محل واحد، بعد أشار إلى تجارة بأنواع مختلفة ولكن في مركز واحد في محل واحد. في هذا القسم الثالث يشير إلى أنواع مختلفة في شعب كثيرة وشعب عديدة، ولكن يقول يجمعها مركز واحد. هذه الشعب في المدن المتعددة مختلفة، ولكن لهذه الشعب العديدة لها مركز واحد ويجمعها يجمعها مركز واحد كما لو كان لتجارة واحدة. يوضع المثال يقول كما لو كان لتجارة واحدة بحسب الدفتر والجمع والخارج شعب كثيرة مختلفة. شعب كثيرة مختلفة يوجد، ولكن مركز الإدارة إدارة هذه الشعب مركز واحد من جهة الدخل تأمين رأس المال من جهة واحدة. المحاسب يوجد شخص آخر يحاسب لجهة واحدة، والشخص التاجر المالك الربح كذلك يعود إلى جهة واحدة، فقط شعب مختلفة. كل شعبة الزلمان يقول كل شعبة تختص بالنوع تجمعها شعبة مركزية أو مركز واحد بحسب المحاسبات والداخل والخارج. إلى الآن السيد الإمام أشار إلى ثلاثة أقسام من التجارة برأس المال وثلاثة أنواع. كل ذلك السيد الإمام يقول كل ذلك يجبر خسري، كل ذلك يجبر خسران البعض بربح بعض. كل هذه الأنواع الثلاثة يمكن القول السيد الإمام يقول بتجبر الخسران بسبب الربح الحاصل، الخسارة في بعض بقسم والربح في بعض، الربح يجبر الخسارة. ولكن يستدرك الموضوع ويبين قسما آخر يقول نعم لو كان أنواع مختلفة من التجارة ومراكز متعددة غير مربوطة بعضها ببعض. يوجد مراكز متعددة وكل مركز يعمل لوحده، كل مركز مستقل. نعم كل مركز له مدير والمدير يعمل لوحده وهو مستقل، هو يؤمن رأس المال وكذلك الدخل والخارج كذلك لشخص لمدير ولجهة واحدة. نعم كل هذه المراكز مالك كل هذه المراكز كذلك يعتبر شخص واحد، ولكن هو أسس مراكز متعددة وكل مركز يدبر حاله غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخارج والدخل والدفتر والحساب، الكل جهاز مستقل. السيد الإمام يقول فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر في هذا الحد. الفروض الثلاثة المتقدمة يقول السيد الإمام بجبر البعض بالبعض، الخسارة بالربح. وأما في هذا الفرض في فرض استقلالية كل مركز كل شعب شعبة من الشعب يقول فالظاهر عدم جبر نقص البعض بالآخر، بل يمكن أن يقال السيد الإمام في غير هذه المسألة وغير عبارته يبين الملاك والمناص الذي يقول السيد الإمام يعني في فتوى في إصدار الفتوى بيان الفتوى حسب هذا المناص، يعني يبين المناص والملاك الذي يقول به. يقول بل يمكن أن يقال إن المعيار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها، ليس الملاك اختلاف أنواع التجارة أو وحدة أنواع التجارة وحدة نوع التجارة، بل الملاك استقلال المراكز واستقلال المحلات استقلال التجارات. هذه التجارة مستقلة في مركز مستقل ومدير مستقل حساب مستقل دفتر مستقل داخل وخارج كل جهات. إذا اعتبرنا استقلالية بعض الجهات بعض التجارات يمكن بتعلق الخمس في ربح وخسارة كذلك في جهة أخرى وفي بعض آخر بشكل مستقل، لابد أن يحاسب الخمس كذلك كما يحاسب الربح والخسارة بشكل مستقل والخمس كذلك يتعلق. يعني إذا في قسم ربح لابد أن يؤدي خمسه إذا خسر وخسارته. هذا ما قاله السيد الإمام رضوان الله تعالى. كما تأملتم في عبارة السيد الإمام يظهر أو ظهر لنا أن السيد الإمام بين الفروع ضمن الصنوف الأربع، في أقسام في صور أربع. الصورة الأولى أو الصنف الأول، الصنف الأول هو الذي اتجر برأس ماله في السنة في عام واحد.
وكان الإمام يرى استغلالية الرأس مال
واستغلالية رأس المال، استغلالية التجارة، يعني هذه التجارة تعتبر مستقلة والتجارة الثانية تعتبر مستقلة. وإن كان مالك وصاحب هذه التجارات حتى العديد أربعة خمسة عشرة، كل مراكز مالكها شخص واحد، هو يؤمن الرأس المال الأصلي، هو يؤمن، ولكن هو أعطى رأس مال معين لهذه التجارة عينة وعاطرة وجعل له مدير. قال أنت تحسب هذا الرأس المال لابد أن تشتري وتبيع، الخسارة والربح على مدير هذا المركز وعلى رأس المال، يوتر حساب مستقل ودفتر مستقل. وأما الجهات الأخرى، فرض آخر أو فروز الثلاثة الأخرى، يعني جعل مركز ولكن مدير محاسب واحد هو يحاسب كل الأرباح وكل الخسارات، لا باستغلال رأس المال، باستغلالية التجارة. الشخص سمعت أن أحد الأخوة يتكلم بشيء، هذا هو الصنف الأول. قلنا يستفاد من عبارة السيد الإمام الصنف الأول والصنف الذي اتجر بماله برأس ماله في السنة في نوع واحد وكذلك في محل واحد، هذا هو الصنف الأول، رابح في بعض وخسر في بعض. الصنف الثاني اتجر بأنواع مختلفة ولكن في مركز واحد في محل واحد، كذلك ربح في نوع من التجارة وخسر في نوع آخر، وهذا هو المتعارف في بعض البلاد، خصوصا كما قلت في القرى. مثلا يوجد دكان، في هذا الدكان يبيع الحنطة ويبيع الشعير ويبيع القماش، ممكن يبيع الدولارات حتى، يعني في كل الجهات. في الجمهورية الإسلامية سابقا كان موجود في بعض القرى في بعض البلاد، كان يوجد محل اسمه ساحات فروشي بالاسم باللغة الفارسية، يعني يبيع كل شيء، كل ما أنت تريد من بيع الدجاج إلى مثلا كل ما تريد من المواد الغذائية أو سائر المواد من الألبسة والقماش والأدوية، كل جهات إذا تريد كل شيء يوجد في هذا المكان. تجارة بأنواع مختلفة ولكن في مركز واحد. هذا
سوبر متعدد.
ما بالاستلاف السوني السوبر؟
لا هو ليس سوبر ماركت متعدد.
يعني استلاف عربي، لا يوجد استلاف عربي لهذا. هذا مجمع تجارة، هذا استلاف جديد مجمع تجارة. أنا يهمل، هذا هو السلف الثاني. السلف الثالث والذي اتجر بأنواع مختلفة في شعب عديد، في شعب كبيرة، ولكن كل شعب يديرها مركز واحد، يوجد شعب مركزية ومدير مركزي ومحاسب مركزي، وهو يحاسب يجمع كل هذه المراكز. هذا هو الصنف الثالث. والصنف الرابع كما قلنا هو الذي اتجر بأنواع مختلفة من التجارة وفي مراكز متعددة غير مرتبطة غير مربوطة البعض بالبعض، كل مركز مستقل كما بينا وقلنا. السيد الإمام في الصنوف الثلاثة الأول والثاني والثالث في نوع واحد في محل واحد، أنواع مختلفة في محل واحد، أنواع مختلفة في مراكز مختلفة لكن مرتبطة البعض بالبعض، كله يقول ب جبران بجبر الخسارة بالربح، والخمس فقط الزيادة في الربح الزيادة التي تبقى بعد الحساب بعد الجبر البعض ببعض جبر الخسارة بالربح. ولكن أما الصنف الرابع القسم الأخير السلام يقول لا، بعدم جبر خسارة البعض البعض، لأن التجارة مستقلة. والملاج عند السيد الإمام كما قلنا الملاج استقلالية التجارة، وليس المقصود استقلال رأس المال، أو ليس المقصود نوع واحد من التجارة أو خلاف الأنواع. المقصود الملاج المناص عند الإمام هو استقلال أنواع استقلال التجارة وعدم استقلال التجارة. هذا ما يستفاد من عبارة السيد الإمام، بل نستغرب عبارة السيد الإمام. وفصل بين بشكل تفصيلي في هذه المسألة المسألة الخامسة عشر. أشير إلى نقطة التفتوا جيدا، لا بد أن نلتفت إلى هذه النقطة إن شاء الله في الجلسة القادمة نتحدث. لا بد أن نلتفت. سابقا كذلك في بعض المسائل أشرت، هل الملاج في تعلل الخمس بالربح من جهة الانتساب إلى التاجر إلى الشخص أو إلى نوع العمل؟ إذا نوع العمل ربح العمل يتعلق به الخمس، أو ربح الإنسان، ما هو الملاج؟ الملاج في زمان تعلق الخمس أو موضوعه بالنسبة إلى أداء الخمس، يعني الذي يؤدي الخمس هو التاجر، يعني تعلق الخمس إنما انتساب الخمس وانتساب الربح والخسارة بالنسبة إلى التاجر. العرف ماذا يقول؟ أولا لابد قبل ذلك لابد أن ننتبه إلى أن هذه الموضوعات ومباحث كلها مباحث عرفية، كل مباحث عرفية. العرف يحكم بأن هذه الرجل تجارة واحدة أو تجارة متعددة، مستقلة أو غير مستقلة، هذا قد حصل الربح أو لم يحصل، هذا الشخص ربح أو خسر، كل مسائل عرفية. العرف إذا يحكم بأنه ربح يقول هذا العمل ربح أو هذا الشخص ربح، هذا لابد من الالتفات إلى هذا النقطة. وأما قبل الحديث حول هذا الموضوع وإكمال البحث، السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه هو كذلك بيّن المسألة، ولكن بيان آخر. نقرأ عبارته بعد ذلك نرجع إلى التأمل في حكم السيد الإمام وفتوى السيد الإمام في هذا. السيد اليزدي ذكر المسألة مثل المسألة الرابعة والسبعون، في المسألة الرابعة والسبعون من قربة الوثقى كتاب الخمس في قربة الوثقى. يقول لو كان له رأس مال وفرقه في أنواع من التجارة. التفتوا إلى عبارة السيد اليزدي، يقول لو كان له رأس مال مبلغ معين من المال وفرقه في أنواع من التجارة، فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها، فرقوا في أنواع مختلفة، ولكن بعد ذلك يجد أنها خسر في البعض وربح في البعض. إذا خسر كأنه تلف قسم من رأس المال كله أو بعض من رأس المال. السديات يقول فالأحوط، أول يقول الأبعد، بعد ثواني يقول الأقرب. فالأحوط عدم جبره بالربح تجارة أخرى. الأحوط عدم الجبران وعدم القول بالجبر، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران النوع بربح الأخرى، خسران النوع بربح الأخرى. لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة. أول قال الأحواس، بعد ذلك يقول لا يخلو الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة. يعني حسب الدليل الأقوى عند السيد اليزدي هو نعم لو كان له، يستدرك القديم ويقول لو كان له تجارة وزراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة. لو كان له تجارة وزراعة، يعني أنواع مختلفة، أنواع مختلفة بين التجارة والزراعة، لا يخلو عن قوة خصوصا في سورة التلف. في سورة التلف رأس المال يقول لا يخلو عن قوة، وكذا العكس. وأما التجارة الواحدة، أما التجارة الواحدة السلبيات يقول فلو تلف بعض رأس المال فيها، فلو تلف بعض رأس المال فيها في التجارة الواحدة والربح الباقي فالأقوى الجبر. وأما كما في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجب الخسران بالربح. السيد اليزدي تصور المثل تعميلا في ثلاث صور، في ثلاث صور مو في الصور الأربعة. السيد الإمام قد قسم إلى أقسام أربعة وبين المسألة في صور أربعة، في أربع صور. وأما السيد اليزدي الفارق بينه، مضافا إلى ذلك السيد اليزدي لم ينتبه إلى استقلال التجارة وعدم استقلال التجارة، بل انتبه إلى وحدة نوع التجارة واختلاف أنواع التجارة. هذا هو الفارق بين السيد اليزدي وبين السيد الإمام. ولكن لابد من التأمل في هذا القضية كما أشرت، وإن شاء الله في الجلسة القادمة سنكمل البحث حول هذا المسألة. صلى الله عليه وسلم.